بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب اكتفاء القارن لنسكيه بطواف واحد وسعي واحد. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرن بين حجه وعمرته أجزأه لهما طواف واحد. قال: رواه أحمد وابن ماجه. وفي لفظ: من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد، وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. قال: وفيه دليل على وجوب السعي ووقوف التحلل عليه. قال: وعن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إليه، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. قالت: ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم. أرسلني مع أبي بكر مع عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت رضي الله تعالى عنها: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. فأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. متفق عليه. قال: وعن طاووس عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أهلت بالعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حين حاضت، فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النفر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. قال: رواه أحمد ومسلم. قال: وعن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. رواه مسلم. وفيه تنبيه على وجوب السعي. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ليبين الفرق بين نسك القارن ونسك المتمتع، لأن كل من القارن والمتمتع يحرم بعمرة وبحج، إلا أن المتمتع يأتي بكل نسك منفردا، وأما القارن فيجمع بينهما. ولما كان القارن يحرم بالحج والعمرة معا، لذلك يغنيه أن يطوف طوافا عن الحج والعمرة، وهذا الطواف هو الذي يؤديه يوم الحج يوم النحر، وهو طواف الإفاضة، فيدخل طواف العمرة فيه لأن العمرة تدخل في الحج. وكذلك يغنيه سعي واحد بين الصفا والمروة عن الحج والعمرة، ولا يحتاج إلى تكرار السعي، بخلاف المتمتع فإنه لما كان إحرامه للعمرة مستقلا تطلب منه أن يأتي بأعمال الحج والعمرة بأعمال العمرة استقلالا، فيطوف ويسعى لها، وكذلك بالنسبة للحج يطوف ويسعى له. وساق المصنف رحمه الله أحاديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها تبين ما كانت قد فعلته، لأنها حجت قارنة حيث أدخلت الحج على العمرة، وبينت أنها إنما طافت طوافا واحدا وسعيا واحدا أغناها عن حجها وعمرتها. وأما العمرة التي أدتها بعد الحج فهذه لا علاقة لها بالحج ولا علاقة لها بالقران، ولذلك أدتها كاملة مستقلة. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على فين وصلنا؟ يقول الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن أورد الأحاديث الدالة على استحباب الخطبة يوم النحر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في هذا اليوم، وأن هناك خطب مشروعة يخطبها الإمام أو نائبه ليعلم الناس المناسك، فمنها خطبة يوم التروية وخطبة يوم عرفة وخطبة يوم العيد وخطبة ثاني أيام التشريق كما سيمر. يقول الأحاديث المذكورة في هذا الباب قد قدمها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب العيدين، يعني من كتاب الصلاة، بألفاظها المذكورة ها هنا من دون زيادة ولا نقصان، وهذا أمر لم يعتد المؤلف أن يفعله، لكن ربما كان المناسب أنه لما ذكره في يوم العيدين وبين مناسبته في يوم العيدين، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في منى، وإن كانت الخطبة لا علاقة لها بالعيد لأنها خطبة تتعلق بالمناسك، والنبي صلى الله عليه وسلم في منى لم يصلي العيد ولم يشهد العيد، لكن لما كانت المناسبة أن الخطبة وقعت في يوم العيد ذكرت في ذلك الموضع. قال ولم تجري له عادة بمثل هذا، وقد شرحناها هنالك وذكرنا ما في الباب من الأحاديث التي لم يذكرها، وهي التي أشار إليها بقوله وفي الباب. قال وسنذكرها هنا فوائد لم نتعرض لذكرها هنالك تتعلق بألفاظ هذه الأحاديث. من هذه الألفاظ قوله العضباء، قال هي مقطوعة الأذن، قال الأصمعي كل قطع في الأذن جدع، يعني يقال الجدعاء، فإن جاوز الربع فهي عضباء. إذن فقوله هنا العضباء يعني التي قطع من أذنها ما يزيد على الربع. وقال أبو عبيد إن العضباء التي قطع نصف أذنها فما فوق. وقال الخليل هي مشقوقة الأذن. قال الحربي يعني إبراهيم في كتابه المسمى بغريب الحديث: الحديث يدل على أن العضباء اسم لها، وإن كانت عضباء الأذن فقد جعل اسمها هذا. وهذا الاسم لا يمنع أن تسمى بالقصوى، لأن القصوى أيضا وصف لمن قطع أو لما قطع أذنها. قوله يوم الأضحى بمنى، قال: وهذه هي الخطبة الثالثة بعد صلاة الظهر، لأن الخطبة الأولى كانت في يوم التروية، والثانية كانت في يوم عرفة، وهذه الخطبة الثالثة. ويسن أن يخطبها الإمام بعد صلاة الظهر في مسجد الخيف بن منى، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على راحلته وهو سائر إلى رمي الجمار كان يتكلم وكان يجيب الناس عما يسألون، فما كان يفعله قد يظن أنه خطبة، والواقع أنه لا يعد من الخطب التي تشرع، لأن الخطبة التي تشرع إنما هي ما كانت بعد صلاة الظهر. قال: فعلها ليعلم الناس بها المبيت والرمي في أيام التشريق وغير ذلك مما بين أيديهم. قوله: ففتحت بفتح الفاء الأولى وكسر الفوقية بعدها، وكسر الفاء الثانية، بقال بفتح الفاء الأولى وكسر الفوقية بعدها، والمراد بالفوقية التاء. ففتحت هكذا، نحن ما لنا الفاء الأولى، بدل ما تقول فتحت ففتحت، قال ففتحت بفتح الفاء الأولى، والفاء الثانية مفتوحة والتاء مكسورة، هذا معنى ففتحت، أي اتسع سمع أسماعنا وقوي من قولهم قارورة فتح بضم الفاء والتاء، أي واسعة الرأس. قال الكسائي: ليس لها صمام ولا غلاف. قال: وهكذا صارت أسماعهم لما سمعوا صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بالرغم من أنهم كانوا في منازلهم وفي بيوتهم، إلا أنهم كانوا يسمعون ما كان عليه الصلاة والسلام يخبر به. قال: وهذا من بركات صوته صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أسمعه المؤمن وهذا من بركات صوته صلى الله عليه وسلم إذا سمعه المؤمن قوي سمعه واتسع مسلكه حتى سار يسمع الصوت من الأماكن البعيدة ويسمع الأصوات الخفية. وهذا من بركات صوته. لا، فيما حل بالنسبة للآخرين، يعني كونهم عندما سمعوا صوته اتسعت له الأسماع ووعته بالرغم من بعده، أثر سماعهم كان نتيجة هذه البركة التي وضعها الله في صوت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا. قال: ونحن في منازلنا. قال: فيه دليل على أنهم لم يذهبوا لسماع الخطبة، بل وقفوا في رحالهم وهم يسمعونها، ولعل هذا كان في من له عذر منعه من الحضور لاستماعها، وهو اللائق بحال الصحابة رضي الله عنهم، يعني ليس كلهم كان جالسا، وإنما من ذهب لسماع الخطبة فبها، ومن كان في بيته أسمعه الله صوت نبيه صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا عرفنا واقعهم، لأنه كما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى منى أنزل المهاجرين أين؟ في مقدمة المسجد، وأنزل الأنصار في مؤخرة المسجد من وراء المسجد، إذا فهم محيطون بالمسجد، ولذلك ما احتاجوا إلى أن يخرجوا من إيه؟ من منازله. قوله: فطفقا يعلمهم. قال: هذا انتقال من التكلم إلى الغيبة، وهو أسلوب من أساليب البلاغة مستحسن، يعني العدول عن التعبير بلفظ الخطاب إلى لفظ الغيبة، وهذا كثير ما يرد في القرآن وكثير ما يرد في السنة، وتغيير صيغة الخطاب فيها تنبيه ولفت. قوله: حتى بلغ الجمار، يعني المكان الذي ترمى فيه الجمار. قال: والجمار هي الحصى الصغار التي يرمى بها الجمرات. قوله: فوضع أصبعيه السبابتين، زاد في نسخة لأبي داود في أذنيه، وإنما فعل ذلك ليكون أجمع لصوته في إسماع خطبته، ولهذا كان بلال رضي الله تعالى عنه يضع أصبعيه في صماخ أذنيه في الأذان. وعلى هذا ففي الكلام تقديم وتأخير، وتقديره فوضع أصبعيه السبابتين في أذنيه حتى بلغ الجمارة، يعني حتى بلغ صوته الجمارة. قوله: ثم قال. قال: يحتمل أن يكون المراد بالقول القول النفسي، كما قال تعالى: ويقولون في أنفسهم، ويكون المراد به هاهنا النية للرمي. قال أبو حيان: وتراكيب القول الست تدل على معنى الخفة والسرعة، فلهذا عبر هنا بالقول. قوله: بحصى الخذف. قال: قد قدمنا في كتاب العيدين أنه بالخاء والذال المعجمتين. قال الأزهري، يعني في كتابه تهذيب اللغة: حصى الخذف صغار مثل النوى، يرمى بها بين أصبعين. قال الشافعي: حصى الخذف أصغر من الأنملة طولا وعرضا. ومنهم من قال بقدر الباقي لا، يعني حبة الباقي لا اللي هي حبة الفول أو الفاصوليا. وقال الشافعي: حصى الخذف. وقال النووي: بقدر النواة. وكل هذه المقادير متقاربة، قال لأن الخلف بالمعجمتين لا يكون إلا بالصغير. قوله في مقدم المسجد أي مسجد الخيف الذي بمنن، فالألف واللام فيه للعهد يعني، ولعل المراد بالمقدم الجهة. وقوله ثم نزل الناس أو ثم نزل الناس، قال برفع الناس على أنه فاعل ثم نزل الناس. وفي نسخة من سنن أبي داود ثم نزل الناس أي النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالنزول بتشديد الزاي ونصب الناس، وقد قدمنا شرح حديث أبي بكرة في كتاب العيدين مستكملا. ما؟ الكلام يعني في نفسه الكلام السري، لأن الكلام كما هو معلوم يطلق ويراد به ما يتلفظ به الإنسان، ويطلق ويراد به ما يحدث به الإنسان نفسه. إيه، لكن إذا قلنا إن الكلام فيه تقديم وتأخير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمار يعني قال في نفسه أن هذه الجمار ينبغي أن تكون بمثل حصى الخذف، حدث بها نفسه. فلما أراد الراوي أن يعبر عن هذا قال ثم قال، فحكى فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصدرا له بأنه قول، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ترجم ما قاله في نفسه بذلك الفعل إلا هو رميه الجمار بحصى الخذف. نعم. يشرع عند الأذان وعند الإقامة، لأن الإقامة من نوع من الأذان بين كل أذانين، ولأن الغرض منها إبلاغ الناس، فكما أن الأذان يرفع به صوته يبلغ الناس كذلك الإقامة. نعم. من قال انه قدم الساعة على الطواف؟ ها؟ هي بس افعال يوم النحر الطواف والسعي يمثل شيء واحد، انما قوله سعيت انما قصد به الطواف والسعي معا، لا انه قدم السعي على الطواف، هذا هو المراد. يعني الأصل أن الطواف يكون بعد الرمي وبعد الحلق وبعد الذبح، فبعضهم طاف بالبيت قبل أن يرمي وعبر عن الطواف والسعي قال أني سعيت، هذا هو المراد، وليس المراد أنه قدم السعي على الطواف. معروف أن السعي لا يكون إلا بعد الطواف، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف ثم سعى، فما ولذلك أهل العلم يقولون من سعى قبل أن يطوف يحتاج إلى أن يسعى مرة ثانية، لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف. نعم، إما أن يعبر كما هنا قال طاف بالبيت أو طاف بين الصفا والمروة، عبر عن السعي بالطواف ويعبر عن الطواف بالسعي، لأن هو يعتبر عمل واحد فيعبر بجزء منه ويراد به الكل. واضح؟ إذا كان التأخير لسبب كإقامة صلاة أو تجديد وضوء أو غير ذلك لا بأس، أما إذا كان بينهما مدة طويلة فلا، لا بد أن يطوف ثم يسعى. نعم، ما سمعت. أيوة، التقديم والتأخير من الأفعال المتباينة ليست الفعل الواحد. يعني مثلا نحن عندنا الرمي فعل، والحلق فعل، والذبح فعل، والطواف والسعي فعل، فما يتصور أن واحد يسعى ويترك الطواف ثم يذهب ويرمي دون أن يطوف. ولما كان الطواف والسعي فعلا واحدا، لذلك تارة يعبر عنه بالطواف وتارة يعبر عنه بالسعي. فقوله سعيت قبل أن أرمي أو سعيت قبل، هذا المراد به، هذا هو المراد. نعم. ها؟ هو هذا المراد به، أن القول يطلق، يطلق عليه فعل، والفعل يطلق عليه قول، على اعتبار أن القول من أعمال الجوارح، ولما كان من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح سمي فعلا. الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم قالوا، يعني هذا القول الذي صدر منهم قالوه في أنفسهم. وأنت أيضا إذا كانت المسألة من الأمور التي، الأمور القلبية والتي لا يصرح بها، وتقول قال فلان، تريد بذلك ما جال في خاطره وما كتمه في نفسه، فعبرت عما في نفسه بالقول، أو أنه فعل فعلا، هذا الفعل أشار إلى ما في نفسه فتقول قال فلان، هذا ما أراده. وليس المراد به ما يذكر في قضية القول أو في مسألة الكلام التي يتكلم عنها علماء الكلام، من أن الكلام هو القول النفسي أو هو الكلام النفسي، هذا ليس مرادا هنا، لأن هذا تعبير وتفسير، وتفسير لما جال في خاطر النبي صلى الله عليه وسلم من أمر، حيث ظهر بشيء أو ظهر ممثلا في فعل، ظهر ممثلا في فعل، وهو أنه رمى الجمار بقدر حصى الخف. والكلام النفسي ليس من الفعل، ليه؟ لماذا الكلام النفسي ليس من الفعل، ليس من أعمال الجوارح؟ إذا كان ترجم القول الذي يخطر في بالك ترجمته بفعل، ظهر للناس هذا الفعل وعبر عنه بأنه قال كذا، يحتمل، لأن هذا من باب، إما أنه من باب المشترك اللفظي، وإما أنه من باب الحقيقة والمجاز. ونحن فيما يتعلق بأفعال العباد وارد، وإنما الذي أنكره السلف ما فسر به فيما يتعلق بكلام الله جل وعلا. هي ايش العبارة التي جاء فيها؟ لا لا، في قوله ثم قال، قوله ثم قال ثم قال بحصى الخذف، يعني أنه رمى الجمار بحصى الخذف، فعبر عن الرمي بإيه؟ بالقول. هذا ما أراده. هو وضع يديه أو أذنيه في الصباب، وضع سبابتيه في أذنيه، هذا في كلام، يعني هذا متقدم في كلامه للناس، يعني أنه لما بين لهم أفعالهم كلما بعد عنهم ارتفع صوته إلى أن قطع أو انتهى إلى أن وضع يديه أو إصبعيه في أذنيه وكمل الخطبة، ثم جاء يتكلم عن مسألة الرمي، فرمى النبي صلى الله عليه وسلم بحصى الخذف، عبر عن هذا الرمي بقوله إيه؟ ثم قال، يعني كأنه ثم أخذ حصى الخذف والحصى الخذف ورمى به. هذا الفعل عبر عنه الراوي بقوله ثم قال بحصى الخذف، فقال إنه عبر عن الفعل بالقول. ها؟ إيه بس ما نقل عنه أنه قال بالجدار. ها؟ ما عليه، هذا تفسير، لكن هل النص جاء فيه بأنه قال بالجدار؟ النص، وهذا هو نحن نتكلم هنا الآن، يعني محل الإشكال أن الراوي قال ثم قال بحصى الخذف، هل قوله ثم قال بحصى الخذف تعبير عن رمي النبي بحصى الخذف؟ هذا ما أراده الشارح، لكن هنا أشكل لما قال وضع يديه سبابتيه في أذنيه، ظاهره أن قوله ثم قال بحصى الخذف يعني إن النبي قال للناس أرموا بحصى الخذف. فالشوكاني يريد أن يقول لا، هذه العبارة صار فيها تقديم وتأخير، أن النبي لما خطب الناس اضطر إلى أن يرفع صوته فوضع يديه في أذنيه، وأما عند رمي الجمار فأخذ حصى الخذف ورمى بها، فعبر عن هذا الفعل بإيش؟ بالقول. ثم قال باب اكتفاء القارن لنسكيه، لما كان القارن قد نوى أن يؤدي نسكين وهما العمرة والحج يكتفي فيهما بطواف واحد وهو طواف الإفاضة، وسعي واحد وهو سعي الحج، ويندرج تحته طواف العمرة وسعي العمرة. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرن بين حجيه من قرن بين حجه وعمرته، أي جمع بينهما في نسك واحد، أجزاه لهما طواف واحد وهو الذي يؤديه يوم العيد. وأما الطواف الذي يفعله قبل الذهاب إلى منى عندما يصل إلى مكة إنما يسمى بطواف القدوم، هذا طواف القدوم، ولو أراد أن يسعى بعده جاز له ذلك، لكنه لا يعتبر هو الطواف الواجب، وإنما هو طواف جائز ومندوب إليه. نعم. لا لا، هذا لا علاقة له بطواف الوداع، إنما هو يريد أن يقول الطواف المفروض في الحج والعمرة والذي فيه قول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، إنما هو طواف الحج. وأما طواف العمرة فقد ثبت بأدلة أخرى، لأنه هو لم يتكلم عن مجموع الطوافات المطلوبة منه، وإنما يقول التعبير هنا يبين أن طواف العمرة وطواف الحج يتداخلان، وأنه يكتفي بطواف واحد ولا يلزمه أن يطوف طوافين، أحدهما للعمرة والآخر للإيه؟ للحج. نعم. لا هو ورد برضو وسعي واحد في هنا، الرواية فيها في اختصار لأن الرواية الثانية جاء فيها طواف واحد وسعي واحد. قال أجزاه لهما طواف واحد. قال رواه أحمد وابن ماجه. وفي لفظ من أحرم بالحج والعمرة أجزاه طواف واحد وسعي واحد منهما، أي لكل سعي واحد لهما وطواف واحد لهما حتى يحل منهما، أي ينتهي من أعمال الحج جميعا. قال رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. قال وفيه دليل على وجوب السعي، وهذا القول إنما هو استنباط من المؤلف أعني المجد ابن تيمية رحمه الله، فهو يرى أن السعي ركن من أركان الحج بخلاف ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن السعي ليس ركنا، ولذلك قال وفيه دليل على وجوب السعي ووقوف التحلل عليه، يعني على السعي، لأن النبي قال وسعي واحد. قال وعن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، يعني كانت متمتعة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، يعني أمر أصحاب الهدي أن يدخلوا الحج على العمرة ويكونوا قارنين، لأنه ليس لهم أن يتحللوا ما داموا قد ساقوا الهدي. ثم لا يحل يعني من عمرته أو من إحرامه حتى يحل منهما، أي يحل من الحج والعمرة جميعا. قالت فقدمت وأنا حائض، أي فلما وصلت مكة كانت في هذا الحال، لأنه كما مر وكما سيأتي في الروايات الأخرى أنها نزل عليها دم الحيض وهي بسرف. ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، يعني أنها لم تطف ولم تسعى لعمرتها مع أنها لم تكن ممن ساق الهدي. قالت فشكوت ذلك إليه، وظاهره أن الشكوى كانت بعد أن وصلت إلى مكة، لكن مر بنا في الروايات الأخرى أن النبي لما دخل عليها وهي تبكي وسألها عن حالها أفتاها بما أفتاها به، وقال لها إيه؟ وقال لها أدخلي الحج على العمرة وافعلي ما يفعل الحجاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت. فشكوت ذلك إليه فقال أنقضي رأسك وامتشطي. ومعنى أنقضي رأسك يعني أنقضي ضفائر شعر رأسك وامتشطي، وهذا إنما أريد به عند اغتسالها من دم الحيض للطهارة لتطهر أو للطهارة، لأنها لم تطهر من حيضها إلا يوم الحج يوم عرفة، وهي في يوم عرفة لا يمكنها أن تؤدي العمرة التي أحرمت بها، لذلك أمرها بأن تغتسل وتنوي إدخال الحج على الإيه؟ على العمرة. نعم. هنا أشار الشارح إلى أن المراد بالامتشاط ليس استخدام المشط، وإنما المراد أنها تخلل شعر رأسها بأصابعها، ولا يمنع أن تستخدم المشطة إذا كان تأمن أن لا يتساقط الشعر، لأن للمحرم أن يمتشط شريطة أن لا يتساقط الشعر، لأن من الناس من لا يتساقط شعره لو امتشط واستخدم مثلا أنواعا من الأمشاط التي لا تسقط الشعر فلا بأس. نعم، بالنسبة لغسل رأسها لأنها تريد أن تتطهر والطهارة من الحيض أمر واجب. نعم. ها؟ نعم. بالنسبة للغسل احنا مر بنا أن المرأة التي تظفر شعرها يجب عليها أن تنقض الضفائر لغسل التطهير من الحيض، وأما بالنسبة للجنابة فلا يلزم، وفرق أهل العلم بين الحيض وبين الجنابة. وابن عمر رضي الله عنه كان يأمر نساءه بأن ينقضن الضفائر للحيض وللجنابة، فأخبرت عائشة رضي الله عنها أن الأمر بنقض الضفائر إنما هو للحيض وليس للجنابة. نعم. هو الشد والضفر بمعنى واحد. لا يعني كانت تضفره، والمرأة إذا ضفرت شعر رأسها قال شددت رأسي. في الحيض يلزم، لأنه لا بد من نقض الضفائر حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، أما بالنسبة للحيض فليس بلازم، بالنسبة للجنابة فليس بلازم. نعم. ما فهمت سؤالك. هو الأصل أنها لما حاضت أمرها النبي أن تصنع ما يفعل الحجاج إلا أنها لا تطوف، وكانت معتمرة، فلما دخل أدركها الحج أمرها أن تنوي بإدخال الحج على العمرة، لكن هي محتاجة إلى أن تغتسل، فأمرها بأن تنقض شعر رأسها وتغتسل وتوصل الماء إلى أصولها وتدخل الحج على العمرة، لأن هذا وقت إدخال الحج على العمرة. نعم نعم. الايه تحت إيه؟ لانه هذا من باب يعني التخفيف، من باب التخفيف، لاننا لو امرنا المرأة ان تنقض شعرها عند كل جنابة لكان في ذلك حرج وفي ذلك مشقة، فاكتفي بأن تأخذ كفا من ماء وتخلل به أصول شعرها وتغتسل. أما بالنسبة للحيض فليس ثمة مشقة، لأن أيضا مسألة الحيض ورد فيها أنه لا بد من التطهر، قال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة، وظاهره أنها تترك العمرة، لكن جاء في روايات أخرى أنها تدخل الحج على العمرة. قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما إلى التنعيم فاعتمرت، وظاهره أن في هذا الحديث أن النبي هو الذي أرسل بها، والواقع أنه أذن لها بناء على طلبها وإلحاحها، حيث جاء في بعض الروايات أنها قالت يا رسول الله الناس يعودون ويرجعون إلى أهليهم بحجة وعمرة وأنا أرجع بحج، فأذن لها بأن تخرج. وكما سيمر في بعض في الروايات الأخرى أن عائشة رضي الله تعالى عنها يعني طلبت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وألحت، كما جاء في قوله هنا يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فأبت، يعني فأبت أن تكتفي بذلك وطلبت منه أن تعتمر، فأذن لها أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن لأداء العمرة. ها؟ أي هذا هو الدليل أن النبي رخص لعائشة أن تعتمر بعد الحج، مما يدل على أن ذلك أمر جائز وأنه لا بأس به، وما ورد من قول بعض أهل العلم من أنه ليس بجائز أو أنه يعني ليس بفعل مشهور، هذا يعني لا يلزم فيه أن يفعله عدد من الناس، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه لعائشة. قال فقال فلما قضي قالت فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم إلى التنعيم فاعتمرت. فقال هذه مكان عمرتك، وظاهره أن هذه العمرة التي كانت بعد الحج هي مكان العمرة التي رفضتها، والواقع أنها ليست مكان العمرة المرفوضة، وإنما هي زيادة، حيث إن عائشة رضي الله عنها تعتبر أحرمت وحجت وهي قارنة، لكن لما أنها ما شعرت بأداء مناسك العمرة حيث أدرجتها ضمن أعمال الحج أفردت عمرة أخرى بذلك. قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، وكان في هذا الفعل أنهم طافوا وسعوا الطواف الأول والسعي الأول، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وهذا طواف الحج، فالأول كان للعمرة والثاني كان للحج. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا وهو الذي أدوه بعد الحج، وأما السعي فمنهم من أداه قبل الحج كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي سعى بعد طواف القدوم ولذلك لم يسعى يوم العيد واكتفى بالسعي الأول. قال وعن طاووس عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بالعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت، وظاهره أن الحيض جاءها بعد وصولها البيت، والكلام فيه تقديم وتأخير، لأن عائشة نزل عليها دم الحيض قبل أن تدخل مكة حيث جاءها ذلك وهي في سرف. قال فنسكت المناسك أي فأدت أعمال الحج كلها، فقدمت ولم تطف بالبيت حين حاضت، فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج أي وقد أحرمت بالحج بعد إحرامها بالعمرة فكانت قارنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر، والمراد بيوم النفر يعني يوم أن خرجوا من منى بعد أن أدوا الحج في اليوم 13، يسعك طوافك لحجك وعمرتك. وهذا كأنه جواب لسؤالها الذي طلبت فيه، حيث قالت يا رسول الله الناس يعودون بحج وعمرة وأنا أعود بحج فقط، فقال لها يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فأبت وطلبت وألحت أن تخرج وتأتي بعمرة، فرخص لها بذلك وقال لا لأخيها عبد الرحمن خذ بها لتعتمر، وواعدهم النبي صلى الله عليه وسلم في المحصب، فذهبت هي إلى مع أخيها إلى التنعيم وأحرمت وجاءت إلى البيت وطافت وسعت، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت وطاف طواف الوداع، ثم لما وصلت إلى المحصب أمرهم بأن ينطلقوا، يعني ينطلقوا قافلين إلى المدينة. نعم. ما فهمت السؤال؟ أمرها أن تدخل الحج على العمرة لأنها هي محرمة، والإحرام لا يفسخ، الحيض ليس سببا في فسخ الإحرام. ولذلك كل الذي طلب منها أنها إذا ضاق بها الوقت تدخل الحج على العمرة. فلما ضاق بها الوقت حيث إنها إلى يوم عرفة وهي ينزل عليها دم الحيض أمرها أن تدخل الحج على العمرة. فهذا الأمر عبر عنه مرة بدعي عمرتك، ومرة بأفسخ، يعني أفسخ النية، بدل ما تكون عمرة اجعليها عمرة وحجة. ها؟ نعم، لأن النبي اعتمر من الجعرانة، ها؟ وعائشة اعتمرت من التنعيم، فالمراد أن من أراد أن يعتمر وهو داخل مكة أن يخرج إلى الحل من أي مكان فيه. لأنه هي لما لم تؤدي مناسك العمرة الذي نوته وهي خارجة من المدينة، ظنت أن عمرتها يعني انفسخت زالت، ثم إنها أدت نسكا واحد، مع أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أدينا مناسك العمرة وتحللنا قبل الحج ثم أحرمنا، فلما كان فعلهن بإحرامين اتضح لهن واتضح لعائشة أنهم أدوا نسكين. أما هي لما كان إحرامها واحد، كل الذي حدث أنها نوت إدخال الحج على العمرة، فحسبت أنها اكتفت به، أنها لم تؤدي إلا نسكا واحد وهو الحج، ولذلك أذن لها النبي أن تأتي بعمرة ثانية حتى يعني تطمئن أو يطمئن قلبها وتتأكد ويتضح لها أنها أدت نسكين بنيتين مختلفتين. قال: قال يسعك طوافك لحجك وعمرتك؟ قال: فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. رواه مسلم، رواه أحمد ومسلم. قال: وعن مجاهد رضي الله عن مجاهد رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة، أي فاستمر الحيض معها إلى يوم عرفة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، يعني السعي الواحد. قال: رواه مسلم. وفيه، وهذا القول من الشارح، تنبيه على وجوب السعي حيث إنها فعلته، وأنه أغناها يغنيها عن الحج والعمرة، فالسعي مطلوب في الحج كما هو مطلوب في العمرة، وهو ركن كما يراه الإمام أحمد رحمه الله. نعم. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذه الأحاديث: قال: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخرجه أيضا سعيد بن منصور، يعني في سننه، مرفوعا بلفظ: من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد، يعني أن هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأعله الطحاوي، يعني في كتابه معاني الآثار، بأن الدراوردي وهو عبد العزيز بن محمد أخطأ فيه، وأن الصواب أنه موقوف، يعني من قول ابن عمر. ويقال إن هذا وإن كان موقوفا لكن له حكم الرفع، لأنه مما ليس للرأي فيه مجال. قال: وتمسك في تخطئته، يعني في تخطئته عبد العزيز بن أبي عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بما رواه أيوب والليث وموسى بن عقبة وغير واحد عن نافع نحو سياق ما في الباب، من أن ذلك وقع لابن عمر، وأنه قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك، يعني لا أنه من قول النبي، وإنما كان الكلام وصفا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام من ابن عمر. ووصف ابن عمر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أنه مرفوع وليس موقوفا. لا أنه روى هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال في الفتح وهو تعليل مردود، لأن وصف الإنسان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يلحقه بالمرفوع. فالدراوردي صدوق، وليس ما رواه مخالفا لما رواه غيره، فلا مانع من أن يكون الحديث عن نافع على الوجهين، يعني إما أنه حكاية قول أو أنه حكاية فعل. قال وفي الباب عن جابر رضي الله تعالى عنه عند مسلم وأبي داود بلفظ لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، فهو إذن حكاية فعل. وأخرج عبد الرزاق أي في مصنفه عن طاووس بإسناد صحيح أنه حلف، يعني طاووس، ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحجته وعمرته إلا طوافا واحدا، يعني بالنسبة للقارنين، وإلا فإن المتمتعين كما مر أنهم طافوا طوافين وسعوا سعيين كما أخبرت عائشة بذلك. قال وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا بعد أن قال إنه سيفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأخرج عنه، يعني البخاري، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من وجه آخر أنه رأى أن من قد أن أنه رأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، يعني المراد بالطواف الأول هنا السعي، الطواف الأول هو المراد به السعي الذي سعاه قبل الذهاب إلى منى، يعني الذي طاف أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، يعني الذي طاف يوم النحر للإفاضة. هذا إذا قلنا بالنسبة للطواف إذا حملناه على ظاهره، وإذا أردنا به السعي فالمراد به السعي الذي كان يوم القدوم، وقال كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه الأدلة تمسك من قال إنه يكفي القارن لحجته وعمرته طواف واحد وسعي واحد. وهذا القول هو قول مالك والشافعي وإسحاق وداود، وهو محكي عن ابن عمر وجابر وعائشة رضي الله تعالى عنهم. هو طواف الإفاضة، هو طواف الإفاضة، الطواف الواحد، والسعي الواحد هو السعي الذي كان مع طواف القدوم، هو ليس طواف العمرة، هو طواف الحج والعمرة، لكن قدموه على طواف الإفاضة. كذا قال النووي. وقال زيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه والهادي والناصر، قال النووي وهو محكي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وابن مسعود والشعبي والنخعي أنه يلزم القارن طوافان وسعيان. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.